بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولا زالت قراءتنا في سورة البقرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم.
والذي لا يفهم هذه القاعدة يضل وينحرف، إن كان داعيا حصل له ذلك أو ترك الدعوة، لأن الابتلاء والامتحان والاختبار، ابتلاء بالسراء والضراء، بالبلية والعطية، بالمنحة والمحنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، دي سنة. فالذي لم يثبت عند هذه الابتلاءات ويعلم أنها من عند الله سبحانه وأن الله أراد من ورائه خيرا به، إذا ما ثبت ترك. أنا احنا جايين في الطريق الآن، اتصل أحد الإخوة يقول فلان، يعني من الإخوة جاءوا الآن، أنا خلاص أنا أحلق لحيتي وأنا عدت مربي لحيتي خلاص أنا أحلقها، ده الإخوة بيتصرفوا مش عارف إيه. هو أما الإخوة يتصرفوا تصرفات مشينة، مثلا أخي تصرف غلط ثم تحلق لحيتك، طب وانت ما لحيتك وما تصرف الاخ، ولو كل الناس تصرفوا غلط ما لهذا وما للحية؟ ليه؟ لانه ما يعرف هذا. قد يبتلى الانسان من اخ، من شيخ، قد يبتلى الانسان من اقرب الناس اليه، قد يبتلى الناس من الانسان من هذا، لكن يصبر. ما علاقة هل الذنب في اللحية عشان احلقها؟ هو الذنب في الثوب عشان اطوله؟ هو الذنب في الصلاة عشان اترك الصلاة خلاص ما عادش مصلي؟ هو الذنب في هذا؟ إنما يحكم على الإسلام من تصرفات الأشخاص ولا على الأشخاص في الإسلام؟ يحكم على الأشخاص في الإسلام. أنا إذا أساء أنا الذي أساء مش الإسلام، أنا ملتح وأساء تنسب الإساءة لي مش للحية. إنما ده أمر دارج على ألسنة الكثير، يا عم خلاص أنا زهقت، أنا والله أحلقها خالص عشان ما عادش حد يجيل. إن لله وإنا إليه راجعون. حكمك حكم من حلقه، حكمك حكم من حلقه، لأنها إنما رمز هي للسنة ورمز للاستقامة، وأنت ما استقمت، أنت أسأت إليها الآن، إذ نسبت إليها تقصير الآخرين. على كل هذه قاعدة مهمة جدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا؟ قال يخبر تعالى أنه لابد أن يمتحن عباده السراء والضراء والمشقة. بالعكس يا أخوان، نوطن أنفسنا على الابتلاء الأعظم كمان إذا استقمنا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأنا قد فتن الذين من قبله. قبل لحيتك الابتلاء ممكن يكون قليل، ستبتلى أكثر. قبل حجابك يمكن ابتلاء أقل سيكون أكثر، معروف هذا، معروف. زي بيقولوا الدنيا ممكن تتقفل في وشك، تروح ده ما لكش شغل عندنا، تروح تتجوز ما بنجوزش الناس بدقون، تروح مش عارف ما مش بناخد الناس دي، قد تبتلى ابتلاء شديد، تضيق الامور. طب تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ ولهذا يجي لك واحد اخ مثلا مسافر جالي عقد، بس هو كل المساله ان انا احلى لحيتي واطول فوق، انا في وظيفه كويسه ودخلها كويس، بس هيرفدوني منها ليه؟ أصلا كذا. دي كلها مصب واحد لهذه القاعدة، هذه القاعدة. ولهذا احنا نقول يا اخوان القرآن مش انه يعني لم ينزل القرآن بس لنجعله في مآتم او في مناسبات خاصة او كذا، انما القرآن نزل هداية للناس، هداية للناس. ولهذا احنا بنقول دايما آية واحدة تكفي الانسان لو تدبر وعقل ما فيها كمنهج للحياة. ولهذا لازم ناخذ طريقة القرآن في التربية طريقة القرآن في الدعوة، وانت بتربي رب على طريقة القرآن، وانت بتدعو تدعو بطريقة القرآن. القرآن تربية، منهج تربية، منهج دعوة، منهج متكامل. هذه القضية قضية سهلة، قضية عظيمة جدا، مسألة الابتلاء هذه والصبر على هذا الابتلاء وغير ذلك. يا ما بتحصل انتكاسات لكثير من الإخوة بسبب عدم فقه هذه القاعدة. لو جاي درس وبتقول ابتلاء بسيط خلاص، لو جاي درس واقع منه مثلا 20 جنيه اللي حطهم في جيبه خلاص. نعم.
فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبالي بالمكاره الواقعة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلاتها.
الله أكبر. شوف حط تحت دي 100 خط. أن من قام، شوف يا أخوان الكلام الجميل، كلام الجميل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه. أن من قام بدينه وشرعه، دعوة، منهج، عمل، تطبيق، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه. حط دي بروزها كده، حطها عندك دايما. أن من قام بشرعه لا بد أن يبتليه، وديني لا بد أن يبتليه. لا يمكن، هو ده منهج القرآن، هي دي طريقة القرآن. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبدا، ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، إلى أن قال في آخر الصفحة قبل ما تقلب: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى هذه القاعدة لابد ان احنا نتربى عليها، ادى منهج. عايز تربي شبابا، عايز تربي في اناسا في الدعوة، حط دي قواعد من القرآن ولا بعيد عن القرآن؟ من القرآن. دي لا داخلة في الاصول 20 ولا في الاصول 6، دي داخلة في كتاب الله. ان من قام بدينه وشرعه لابد ان يبتليه، دليل ذلك من القرآن كثير، من السنة كثير، من الواقع العملي اكثر من يحصل. هات كده جميع الأنبياء من أول نوح الذي كلف بالرسالة إلى أهل الأرض إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هل في نبي واحد، في نبي واحد، نبي واحد لم يبتلى بهذا؟ أبدا. يبقى إذا لم يعصم الأنبياء من هذا الابتلاء بل جرى عليهم فكيف بالدعاء؟ يبقى ده اخوان سبيل موجود، وطن نفسك على هذا، لا تنتظر ورودا تلقى في طريقك ولا كذا، ولكن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم نعم. قال: ومن جعل
فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وسنته المحن عن قصده عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان.
نعم نعم.
فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه.
نعم، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. هذا أمر سهل على الألسن، أن يقول واحد كذا وكذا، أنا وأنا وأنا وانا اللي بنيت الدعوه ديت والدعوه دي على اكتافي وانا صاحب بالفضل يعني، وانا لولايا كان حصل كذا وكذا. هو انتوا بتعرفوا حاجه لما عرفتكم؟ لكن ليس هذا الامر هو الذي يتبين به صدق الشخص وكذبه، انما الذي يتبين به صدق الشخص وكذبه صبره على الابتلاء والمكاره. طب انت صح اسست دعوه وبتعمل او كذا، طيب لما بتريد عملت ايه؟ صبرت ولا عملت ايه؟ ولا انتكست؟ بنيت مسجدا فهدمته لما ابتليت؟ الصلق منهجا لما ابتليت رجعت عنه ولا عملت ايه؟ لا، فالحقائق تظهر الصدق من الكذب، والعمل يظهر الصدق من الكذب، فليس الأمر بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما صدقته الأعمال. نعم.
فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم، مستهم البأساء والضراء أي الفقر والأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به. ولكن لشدة الأمر وضيقه يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله.
الله أكبر. يعني شوف الابتلاء يتصاعد إلى أي درجة حتى يقول الرسول، وهذا أعلى الناس إيمانا، والذين آمنوا مع متى نصر الله. لا لا، هو الرسول، الرسول ما استطاع، لكن هذه شدة البلاء، يعني هم يريدون إنذار الفرج لأن الابتلاء اشتد. فالمعنى هنا متى نصر الله ليس شاك، ليس شكا، لا ما قالوا هذا شكا، وإنما قالوا هذا استعجالا لنصرة الله سبحانه وتعالى، يعني البلاء شديد، البلاء شديد. نعم.
فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى ألا إن نصر الله قريب.
نعم، يأتي الفرج دائما عند اشتداد المحنة، اشتداد المحنة، خلاص ما بقي شيء، ظن الظن أنها ضاقت جدا ولن تنفرج، حينئذ يأتي الفرج. نعم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا رب سيهدي. لا، لو طلب العافية من البلاء ما العافية من البلاء ما فيها تعدي. لا لا. نعم.
فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن.
نعم، هذه برضو احتها خط، هذه من القواعد. نعم.
فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وسابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات.
يا سلام، بقولك التفسير ده تفسير الحقيقة فيه توفيق عجيب، الشيخ سعد رحمه الله تعالى، يعني تجد النفس السلفي والتقعيد في هذا التفسير بما لا تجده في غير، يعني الشيخ ركز على المعاني ورب من خلال التفسير، رب من خلال هذا التفسير، وهذا التفسير ده ما تستغناش عنه، تبث إلي غيره من التفاسير، لكن ده ما تستغناش عنه، دي قواعد تربوية، يعني الشيخ السعد رحمه الله تعالى في هذا التفسير المختصر ركز على المعاني التي تحتاج إليها الأمة فعلا بصدق. يقول فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحت. بس مين بقى اللي يصبر؟ هذه المشكلة، ان احنا يحصل لنا الزعزعة وقلة اليقين والثقة ما بنصبرش، لكن فعلا لو كان الانسان على الحق مهما وجد وصبر صبر صبر، والله ثم والله هذه الطرق وهذه الوسائل التي استعملت للضغط عليه لتزهيد في هذا الحق لصده ستنقلب هي نفسها أسبابا ووسائل للتفريج له، هي نفسها بإذن الله تبارك وتعالى. بس فين بقى؟ فين يعني الصبر دايما؟ لأن الابتلاء قد يشتد حتى يصل إلى الذروة. شوف يا أخوان، البخاري لو البخاري الآن مثلا في مصر واحنا كده موجودين، حد يسيب درس البخاري؟ ولكن البخاري يا سلام، ده احنا اللي بيقول روى البخاري بنقعد تحت رجليه، امال بقى ما البخاري هو بقى نفسه في عصر نحن. طيب البخاري ده كان في عصر الأئمة بقى مش في عصر نحن بقى، عصر ان الواحد مثلا النهاردة بيشترى مذهبه مثلا براتب يجيلك ولا بجلبية تهدى اليك منهجك، انت معايا ولا علي؟ عزومة حلوة بقيت معاي 200 جنيه هو كل شهر بقيت معاي، اهداء لسان حلو بقيت معاي، زعلتك بقيت علي. انا النهارده كده خد بالك مفيش اعتقاد مفيش كذا. البخاري في عصر الائمه يطلع من البلد يخرج من شده الابتلاء، يطلع من البلد مفروض. يقول الذهلي رحمه الله تعالى: من كان يحضر مجلس محمد بن اسماعيل فلا يجلس معنا. فقام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وقد وضع ثوبه على رأسه وانطلق. يعني مش ابن مسلم، وهذا الذهلي من الأئمة أئمة السنة، يعني مش رجل متبع ولا حاجة، بس المسألة كان الشبان في مسألة اللفظ. فشوف الابتلاء ممكن يصل إلى أي درجة. ده في عصر الأئمة. لو البخاري موجود الآن هو اللي أي داعية من الدعاء موجودين الآن. مين اللي يحب البخاري يجلس عند البخاري؟ هو اللي بيحب من على منهج البخاري وعلى طريقة البخاري. مش البخاري يعني يزداد العدد إلى أنه ذا، لا أبدا، هو نفسه. فهذه الابتلاءات شديدة، لكن المسألة بس الصبر. صبر. ولهذا الإنسان لا ينعى هم التفريج، إنما ينعى هم إيه؟ الثبات على الحق، حق وتثبت عليه، هو ده الهم كله. إنما هم الفرج سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى، هم الفرج سيأتي بإذن الله. آمنا برب الغلام بعدما مات الغلام، آمنا برب الغلام. فدي قواعد لازم نقف عندها يا أخوان، لازم نقف عندها، لأنها قواعد مهمة جدا. والحمد لله أنها في كتاب ربنا اللي احنا بنقرأه وبنحفظه وبنحفظه، بس ما بنلتفتش إلى هذه المعاني اللي هي فعلا منهج حياة واقع متكرر. مش ده واقع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بس، إنما فعلا واقع الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. شوف في آخر الزمان حين يخرج يأجوج ومأجوج ومع المسلمين من؟ نبي الله ورسول الله عيسى عليه السلام. ويشتد الابتلاء اشتدادا عظيما حتى يوحي الله إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي بالطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يزان لأحد بقتالهم. يعني ما يقوى أحد على قتاله، بلاء حتى ينزل الله سبحانه وتعالى نصره من السماء. نعم. فيقول: انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات. شوف أحمد بعد كل المشقات، قول يا أحمد اللي انت عاوزه. شوف شيخ الإسلام، هؤلاء الأئمة ومن قبله تكون العاقبة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، لكن أمر يحتاج إلى صبر. نعم.
وعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه،
عن المنفق عن المنفق عليه ما.
وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق
المنفق المنفق
عن المنفق
نعم
والمنفق عليه. فأجابهم عنها فقال: قل ما أنفقتم من خير، أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم وأعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما. ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك النفاق ترك الإنفاق عليهما.
نعم.
ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر. ومن بعد الوالدين
يعني إذا ما وجد، فإذا كان عندهم ضيق فالنفقة تجب على الولد إذا كان موسرا، هذه نفقة واجبة، فمن النفقات الواجبة النفقة على الوالدين إذا احتاج. أما إذا كان الوالدان ميسوري الحال فإن النفقة لا تجب وتكون مستحب، تكون مستحبة. نعم، يعني تكرم الوالدين بهدايا بكذا، هذا مستحب. إنما إذا ما وجد الوالدان شيئا فيجب عليك النفقة عليهما، ولهذا لا تخرج الزكاة لهما، لا تخرج الزكاة للوالدين. ليه؟ لأن هؤلاء من الأصول الذين تجب عليك نفقتهم، والنفقة والزكاة لا تخرج لمن تجب عليك النفقة، لأن كده يبقى أنت استفدت من مالك وحصنت مالك. من أجل هذا لا تخرج الزكاة للوالدين، للزوجة، للأولاد، وهكذا. نعم.
ومن بعد الوالدين
الحاجة الأساسية، حد الحاجة ما يحتاجون إليه مطعما وملبسا ومشربا ومسكنا. نعم.
ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليه صدقة وصلة.
نعم، فالقريب يقدم. لك أخت فقيرة وأخرى ليست أختا لك وهي فقيرة، تقدم في نفقة من أختك، ولا يسمى هذا محاباة، لا، طالما أن عندها حاجة فتقدم. إنما المحاباة إمتى؟ المحاباة لا تستحق وأنت مأمور مثلا بصلتها فتعطيها من الزكاة، زي ما بيحصل النهاردة كتير جدا، هذه الصورة متكررة كثيرا جدا. يجي واحد مثلا هيودي لأخته غصبا عنه، هيودي لأخته في موسم مثلا الأرز ولا حاجة، يودي لها شوية رز ولا في موسم كذا، فهو يودي لها فيقوم يودي لها منين؟ من الزكاة. لا، ما ينفعش، لأنها قد لا تستحق الزكاة، لكن اديها من غير الزكاة، صلة من غير الزكاة. أو عنده أموال زكاة مثلا، وهي عندها مثلا هتعمل ابنها عملية مثلا يعني، وهو دلوقتي بحكم يعني الاجتماعيات وكذا لازم يساعدها مثلا 500 جنيه 400 جنيه ولا كذا، فيقوم يروح يدي لها منين؟ من الزكاة. لا، ما ينفعش. ولهذا زوى الله دائما الزكاة تزعل جدا، هو أنا مستحقية؟ اديني من الزكاة. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. نعم، فلا يحب وجد الزكاة فهو مقدم عليه على غير. ومن ذلك الجار مقدم على غير برضه، ولهذا كان القول بأن الزكاة لا تخرج من البلد قولا قائما على الدليل أيضا، إلا عند الحاجة. يعني أولى الناس بزكاتك أهل بلدك، لو أنت طلعت برا البلد وغيرك طلع برا البلد قد يحرم فقراء البلد من هذا. نعم.
واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم، فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة بهم ولطفا.
واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، أما من فقد أمه فلا يسمى يتيما، ومن فقد أباه بعد البلوغ فلا يسمى يتيما، وإن بقي عرفا فهو يتيم حتى لما يتجوز. فلكن اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. نعم.
والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده.
نعم. ولو كان غنيا في بلد، ابن السبيل ولو كان غنيا في بلد، لكن ينفق عليه حتى يصل لأنه فقد. نعم.
ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال: وما تفعلوا من خير من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم، فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها.
طيب نكتفي بالقدر هذا إن شاء الله.